الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. المعنى الإجمالي: لقد تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس، فصارت تلك قبلته 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية: فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يعلموا بالنسخ، أي بنسخ حكم الصلاة إلى بيت المقدس إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك، يشير إلى الآية السابقة وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل الكعبة في الصلاة. فمن فقه الصحابة رضوان الله عليهم وسرعة فهمهم استداروا عن جهة بيت المقدس إلى قبلتهم الثانية وهي الكعبة المشرفة. الحديث هذا أصل في القاعدة التي تقول: الأمر بالوجوب نهي عن ضده، الأمر بالوجوب نهي عن ضده. يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه، يقول: بينما الناس بقباء، وهو مكان إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد عنها نحو 3 كيلومترات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل أسبوع يصلي فيه 2 ركعتين. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى 2 ركعتين في مسجد قباء فله أجر عمرة. هذا من الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال عنه قباء بضم القاف لا بكسرها كما ينطقها أكثر الناس: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وفيه دليل على توطيد الحكم بالدليل الشرعي، فإن الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن نستقبل أو أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هذا أمر من الرجل الذي أتاهم يأمرهم بأمر الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كانت وجوههم إلى الشام حال الصلاة، فيه دليل على أنه من صلى لغير القبلة يتوهم ذلك، ثم أداره إنسان أو نبهه بصوت وحرف وقال له القبلة إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا أن صلاته صحيحة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما أعادوا الصلاة. وفيه بيان حكم النسخ خلافا للشيعة الذين ينكرونه في مللهم ونحلهم. وفيه فضل الدلالة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية. أما عن أحكام هذا الحديث الشريف، فالقبلة في بادئ الأمر كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. وفيه أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة فالواجب استقبالها. وفيه أن أفضل البقاع هو بيت الله تبارك وتعالى، لأن القبلة استقرت عليه، ولا يصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قبلة إلا وهي الأفضل على الإطلاق. وفيه جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ. وفيه أن استقبال جهة الصلاة، إن استقبل إنسان جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها، فإن هذا من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحتها فهو مشروع، أن العمل في الصلاة ولو كان كثيرا لمصلحتها إن كان لمصلحتها فهو مشروع. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تبارك وتعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. قال بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، قالوا ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل التحويل، أي قبل تحويل قبلتهم إلى الكعبة المشرفة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فالأجر باق والحكم نسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 67 عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين هو أخو التابعي الجليل محمد بن سيرين، وأبوه سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فآل سيرين آل علم وبركة رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. أنس بن سيرين مات بعد أخيه محمد 18 وقيل 20 رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكان من كبار التابعين. قال استقبلنا أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه دليل على سنية استقبال الغائب أو المسافر، وفيه دليل على تعظيم أهل العلم. فأنس بن مالك كان ليس صحابيا عاديا، بل هو من المشاهير الخمسة الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، وكان من المعمرين ومن آخر الصحابة موتا، حتى أنه قيل أنه لما قدم من الشام جاء يشكو من ظلم الحجاج بن يوسف للوليد بن عبد الملك رضي الله تبارك وتعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان من الحريصين على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر ماذا يقول لأنس بن سيرين، قال له: رأيتك تصلي إلى غير القبلة، وقد جاء أنس بن مالك على حمار له يصلي، ولم يبين أنس بن مالك أكان ولم يبين أنس بن سيرين أكان أنس بن مالك يصلي فرضا أم نفلا، إلا أنه صحت الأحاديث وتواترت أن السنة تصلى على الراحلة، وفيه دلالة على جواز الصلاة على الحمار. فلما جاء أنس بن مالك سأله أنس بن سيرين عما أشكل عليه، قال: رأيتك تصلي إلى غير القبلة، يعني من ذا الجانب إلى جهة يسار القبلة، فقال: رأيتك تصلي لغير القبلة. فرد أنس بن مالك بكلمة طيبة تدل على حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ما فعلته. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة المشرفة ما فعلته، يدل على المحاذاة والاقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله. وقد ثبت في الصحيح أن أبا حمزة، وهو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، مر على صبيان يلعبون في طريق فسلم عليهم، أي قال: السلام عليكم، ثم قال لمن حوله أي ممن يتعلمون على يديه، قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى كهؤلاء فسلم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أنس بن مالك أيضا مشهورا بالمتابعة كبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من الحديث أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته، وفيه أيضا جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كان المركوب حمارا، ولو كان المركوب حمارا. ومن هنا نأخذ فائدة فقهية أن الحمار ليس بنجس، وأنه لا عبرة بقول من قال ذلك من الفقهاء، إذ لو كان نجسا لما صلى عليه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وفيه دليل على توقير أهل العلم وعلى إنزال الناس منازلهم، وهذا من الأمور الغائبة في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وقال غيره: من أساء الأدب باطنا عوقب ظاهرا، ومن أساء الأدب ظاهرا عوقب باطنا. وقالت أم مالك بن أنس إمام دار الهجرة لولدها: أي بني، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. وقد قالوا قديما: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. وقال العلماء رحمهم الله: ليكن علمك دقيقا وأدبك ملحا. رغيف الخبز، ما الغالب فيه، الدقيق أم الملح؟ الدقيق. فقالوا: ليكن أدبك دقيقا، أي هو الغالب فيك، ليكن الأدب هو الشيء الغالب فيك ولو كنت تحمل علما قليلا. هذا هو معنى قولهم: ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. وقال أبو زكريا العنبري رحمه الله تعالى: علم بلا أدب كنار بلا حطب. ففي الحديث حسن استقبال العلماء وتوقيرهم، هذا من الأمور التي كان الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من التابعين وتابع التابعين يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى بغير غلو ولا إطراء ولا مبالغة في الامتداح والثناء، وإنما يجل الواحد منا أهل العلم لإجلال الله تبارك وتعالى لهم، ولإجلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، فإنه قال وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل الناس حالا. هذا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء ينبغي أن يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن يدع ما ورثه عن أبيه وجده وجد جده. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن الله تبارك وتعالى أخبر أن الهدى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأخبر أن محبة الله لعبده تتأتى من اتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن مغفرة ذنوب الخلق تكون باقتفاء آثار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفوف، الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدا، ويصد خلل الصفوف أي الفرج التي تكون بين الأقدام حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم. وأرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالها من تعديل الصف، وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها، وإن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. الأحكام المستنبطة من هذا الحديث: سنية قول الإمام قبل الشروع في الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية صحيحة عند أبي داود فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود. ووردت غير هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرء لا ينبغي أن يقدم على الشيء حتى يسأل، لأن ما من عبادة من العبادات إلا وأحدث الناس فيها بدعا يعلم الله عددها حتى استشرت بين الناس وألفوها سنة متبعة. فصار المرء إذا تخلف إمامه عن الصلاة واستخلفه أحد من الناس ليتقدم قال بقول من سمع دون نظر، أقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ وهذا أمر من الشين والعيب والعار، أن ينسب إنسان أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزعم إنسان أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يتابع غيره بلا دليل ولا أثر. إنما المحب يسأل عن كل حركة وسكنة فعلها حبيبه. ورد كما عند أحمد بإسناد حسنه بعض أهل العلم أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم تراصوا واعتدلوا. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وورد أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليقف خلفي مباشرة أولو العلم والعقول، أولو العلم ليفتحوا على إمامهم أو لينوبوا عنه إن أصابه شيء في الصلاة، والعقول لئلا يحدث المجنون شيئا يفسد على الناس صلاتهم. صحيح أم لا؟ صحيح. فالمجنون إذا وقف خلف الإمام مباشرة تسبب في إفساد صلاة الناس، والإمام لا ينبغي أنه إذا سمع إقامة الصلاة أن يستدبر الناس بظهره ثم يقول سووا صفوفكم ويصلي، لا، ينبغي أن ينظر في الناس، فلو كان فيهم من لا تؤمن بوائقه كالمجنون والمصروع ونحو ذلك نحاه عن خلفه، نحاه برفق يرفق به، عملا بقول النبي ولينوا في أيدي إخوانكم، ثم يأمر حملة القرآن والعلم أن يقفوا خلف إمامهم لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإقامة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقديم ولا تأخير. ومسألة تسوية الصفوف من المسائل التي يهملها أكثر الناس، والناس فيها بين غال ومفرط، أما الذي يغالي فيها ويتكلف فيها فهو الذي يلصق قدمه بقدم من بجواره وكأنه في صراع ونزاع حتى ينفره هو. كثير من الناس يصنع ذلك، هذا واقع، تراه إن أراد أن يسوي الصف وأن يصد فرجة تراه كأنه في خصومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي يقول ولينوا، لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، وهذا آخر لا يبالي بفرجة أو بغيرها. فالناس في تسوية الصفوف، أكثر الناس في تسوية الصفوف ما بين غال ومفرط، والسنة وسط بين هذا وذاك، يسوي الأعقاب والمناكب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على صدور القوم ليطمئن إلى المحاذاة في الصف دون تقدم أو تأخر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه، وفي الحديث كراهة اعوجاجها وأن ذلك نقص في الصلاة، وفي الحديث أن تسويتها سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وقيل بأن من فوائد هذا الحديث فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. وقيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا من أجمل الفوائد التي تتأتى من وراء تسوية الصفوف، فأنت بذلك تقتفي آثار من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أعني الملائكة، أنت بذلك تقتفي آثار الملائكة وتفعل كفعلهم. أيضا اختلق كثير من الناس أدعية وأذكارا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تسوية الصفوف، فتعاهدوها ولازموها حتى حسبها الناس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كاعتياد بعضهم لقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن قال قائل هذا حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح من رواية أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلت ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بترداده عند تسوية الصفوف، فهذا حديث عام للترغيب في الدعاء حال السجود، ولم يكن مقصورا ومحصورا أن يقوله الإمام في هذا الموطن. لماذا لم يقل الإمام ذلك بين الأذان والإقامة يلزم ذلك ويعاهده؟ لماذا لم يلزم الإمام ذلك عند الطواف في الحج يلزم ذلك ويعاهده؟ حتى ظن أكثر الناس أن من سنته أن يقول الإمام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليست العبرة بما صح من الحديث، وإنما العبرة بتوظيفه في نصابه ووضعه في مكانه والعمل به على النحو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من بدع بعضهم قول البعض عند تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، بعض الأئمة يفعل ذلك، وما أمات الناس سنة إلا وأحيوا بإزائها بدعة، وما هجر أناس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أقاموا بإزائها ومقابلها بدعة من البدع حتى تموت السنن وتحيا البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذا حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ سمعت بعض الدعاة والعلماء يقول أما حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا حديث أعوج، هذا ليس بكلام نبوة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء. يحفظ المرء ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الداعية إلى الله أو فإن الداعية إلى الله يكون سببا في تعليم الناس العلم بفعله قبل قوله، بفعله قبل قوله، والناس يلحظون العلماء والدعاء يسلطون نحوهم الضوء، فإن فعلوا اقتفوا آثاره. فأنت إن كنت إماما بارك الله فيك وأردت أن تسوي الصفوف فقل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أنس بن مالك إياه، كان النبي يسوي صفوفنا ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا في الصحيحين وغيره، وفي رواية أبي داود فإن تسوية الصفوف، وفي رواية على الإفراد فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، هذا وارد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هذا الحد نكتفي، وإن كان هناك إشكال في الحديثين المتعلقين بأمر تحويل القبلة أو الحديث الذي مر معنا في حكم بيان ما يقال عند تسوية الصفوف فليتفضل من كان عنده إشكال أو سؤال. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.